السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الآخر. هذا برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية على الموجة 98 FM. في كل حلقة من برنامج عين على الآخر نستعرض وإياكم أسبوعيا مستمعينا الكرام أبرز الملفات على الساحة الإسرائيلية. أيضا نضع بين أيديكم مستمعينا الكرام أهم العناوين التي جاءت في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية. نبدأ حلقتنا لهذا الأسبوع باستعراض لأبرز عناوين الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية. نبدأ مع صحيفة هآرتس العبرية. في أبرز العناوين التي جاءت فيها آرتس هذا اليوم: لجنة الداخلية في الكنيست تطالب الحكومة بإعداد مسار بديل للتعليم عن بعد. تابع فيها آرتس: شرطة الاحتلال في القدس هي من يشعل العنف بالمدينة. شهادات لستة فلسطينيين من القدس تعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب بشكل ممنهج من قبل الشرطة الإسرائيلية، وتقديم لائحة اتهام ضد شرطي بتهمة الاعتداء دون سبب. متابع أيضا من عناوينها آرتس: مقتل إسرائيلية بتفجير مركبتها في الرملة وإصابة ابنتها بجروح متوسطة. كابينت كورونا: قريبا سيتم إلغاء التقييدات في المطارات. وغانتس يتراجع عن قراره بإغلاق إذاعة الجيش. ننتقل إلى عناوين صحيفة دعوت أحرنوت العبرية. على الرغم من انتشار الوباء في إسرائيل، تسهيلات للمطاعمين والمجتمع الإسرائيلي يتجاهل التعليمات. ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت يقول: إسرائيل على وشك تسونامي للمتحور الجديد. تابع أيضا في دعوت: إدانة الوزير السابق عضو الكنيست حايم كاتس بتهم الفساد. و المصادقة على دعم ميزانية الجيش الإسرائيلي بمليارات الشواكل. نتابع الآن من عناوين صحيفة معاريف العبرية. مواجهة بين بنت ونتنياهو في قلب الوباء، بنت يتهم نتنياهو والمعارضة بتشكيل الخطر على صحة الجمهور، ونتنياهو يرد: كفى بكاء، أنت لم تنجز شيئا. مئات آلاف التلاميذ في إسرائيل يتعلمون عن بعد بسبب وباء كورونا. الحكم على الفلسطيني عدي أبو تايه من القدس بالسجن 11 شهرا والتهمة طعن إسرائيليين، والقاضية ترفض تغريمه ماليا. نقرأ الآن من عناوين صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: إسرائيل توافق على بعض التسهيلات لقطاع غزة للحفاظ على الهدوء. والصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 2952 إصابة جديدة بفيروس كورونا. سبعمائة ألف تلميذ في إسرائيل بالحجر الصحي بسبب المتحور الجديد. نتنياهو يطالب بطرد الآلاف من أعضاء الليكود الجدد الذين يريدون تغييره من رئاسة الليكود، ويدعي أنهم يشكلون خطرا عليه وعلى إسرائيل. تابع الآن من عناوين القناة 11 العبرية. مصادقة إسرائيلية على مشاريع قوانين تتعلق بالأسرى وتظاهرات في الداخل. وإسرائيل تشرع في تعزيز دفاعاتها بالشمال تحسبا لحرب مع حزب الله. وزارة الصحة في إسرائيل توصي بإلغاء العزل الصحي عن المطعمين حتى إن أصيبوا بأوميكرون. تابع من العناوين الأبرز في القناة 13 العبرية: إقرار خطة للبناء الاستيطاني الجديد في الجولان السوري المحتل. وبنت ووزيرة المعارف في العزل الصحي بعد إصابة أبنائهم بكورونا. وأخيرا نتابع من عناوين القناة 7 العبرية: بارليف يقول أتعرض لتهديدات جراء مكافحة الجريمة وعنف المستوطنين. بنت يقول لن نكون طرفا بالاتفاق النووي مع إيران ونحتفظ بحق التصرف. والموافقة على 500 تصريح عمل للفلسطينيين بالمطاعم الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقية لإنشاء توربينات الرياح في الجولان. وحزب الليكود يقول إسرائيل تراجعت للمركز 21 لفشلها في كورونا بعهد بنت. إذن كانت هذه أبرز العناوين التي جاءت في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية لهذا الأسبوع، وننتقل إلى الملفات الأبرز في الصحافة الإسرائيلية لهذا الأسبوع. ومن أبرز الملفات إعلان دولة الاحتلال اعتزامها تقديم سلسلة من التسهيلات أو ما أسمتها بالتسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة بهدف الحفاظ على الهدوء وعدم تصعيد الأوضاع مع قطاع غزة والفصائل الفلسطينية. بحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن التسهيلات التي تنوي إسرائيل إعلانها تشمل زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة إلى الداخل المحتل، وكذلك السماح بإدخال مواد كانت محظورة في السابق، ولم تشر الصحيفة إلى المصدر الذي نقلت عنه هذه المعلومات. وإلى جانب ذلك، تقول تقارير عبرية أن إسرائيل أبلغت القاهرة باستعدادها اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الهدوء الحالي في قطاع غزة. من بين هذه الإجراءات الاستعداد لزيادة حصة تصاريح العمل بمقدار 500 أو 5000 تصريح عمل جديد، وكذلك إدخال بعض المواد التي كانت ممنوعة من قبل الاحتلال إلى قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تقول المصادر العبرية أو التقارير العبرية أن مصر أرسلت الأسبوع الماضي وفدا طبيا لمساعدة الطاقم الطب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأتي هذه التسهيلات لمنع التصعيد والدفع نحو التهدئة، كما أخبروا خلال الزيارة الأخيرة للوفد المصري إسرائيل أنها إذا كانت مهتمة بالحفاظ على الهدوء فهناك حاجة لمزيد من التسهيلات. وتقول المصادر العبرية أن إسرائيل قامت مؤخرا بتجهيز معبر إيرز لعدد أكبر من الأشخاص، ومن المتوقع أن تسهل إسرائيل مع التصاريح التي سيتم توزيعها لخروج المرضى والوفود الأجنبية والصلاة في المسجد الأقصى. كذلك من المتوقع أيضا حسب المصادر العبرية أن تقدم مصر سلسلة أيضا من التسهيلات الجديدة لقطاع غزة التي ستشمل زيادة عدد المسافرين في معبر رفح، وتسهيلات لمرور السائحين إلى سيناء، وإعادة فتح جسر السلام. كما ستقوم شركة مصرية خاصة بنقل الركاب من وإلى قطاع غزة، وأيضا زيادة كميات البضائع التي تمر عبر معبر صلاح الدين وتصدير البضائع التي لم يسمح بتصديرها حتى الآن. وفي الوقت الذي تتحدث فيه إسرائيل إذن عن تسهيلات مرتقبة لقطاع غزة لمنع التدهور، تقول صحيفة هآرتس العبرية إن دولة الاحتلال تتخوف بشكل كبير من إمكانية حدوث مزيد من التصعيد للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وامتدادها للداخل المحتل. وتقول الصحيفة العبرية أن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل ناقشت إمكانية حدوث مثل هذا التصعيد وخطر امتداده إلى الأراضي المحتلة عام 48 كما حدث في العدوان الأخير على قطاع غزة. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام هذه المقابلة مع السيد سهيل ناصر المحلل السياسي والمختص في الشأن الفلسطيني ليتحدث عن هذه التسهيلات وعن إمكانية عودة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
حالة المماطلة تجاه قطاع غزة أو كما تعتبرها حماس بأن إسرائيل تماطل في تنفيذ شروط حركة حماس والاستحقاقات المطلوبة تجاه قطاع غزة سواء بما يخص صفقة الأسرى والتهدئة وإعادة الإعمار، وعدم وجود رد إسرائيلي واضح في هذا الإطار سيكون هناك المزيد من العمليات، وهذا يقرأ من خلال التصريحات المباشرة والغير المباشرة لقيادات من قيادة حركة حماس، وواضح أن هذه العمليات هي ليست عمليات فردية محض الصدفة ولكنها تأتي في إطار الحرب على شاكلة حرب الاستنزاف بشكل أو بآخر للضغط أكثر على إسرائيل لتنفيذ مطالب حماس في قطاع غزة. وإسرائيل تعلم بأن هذه العمليات هي موجهة بشكل أو بآخر، وأن مفتاح الهدوء في الضفة الغربية أصبح الآن أيضا موجود في قطاع غزة، وبالتالي هي تريد أن تضغط بشكل كبير وتريد أن تحقق إنجازا على أرض الميدان وإنجازا سياسيا بما يشمل تنفيذ صفقة تتناسب مع حماس بشكل أو بآخر وتحقق مآربها السياسية سواء كان فلسطينيا أو إقليميا، وفي المقابل أيضا تريد أن تنفذ الإعمار وأن تعيد الأمل بشكل أو بآخر إلى قطاع غزة وأهالي قطاع غزة، مع العلم أن حركة حماس هي بحاجة إلى الوقت أكثر من إسرائيل بالمناسبة، بمعنى أنها بحاجة إلى التهدئة أكثر في قطاع غزة لكي تطور إمكانياتها العسكرية بشكل أو بآخر، وحاجة إسرائيل إلى أن تبقي قطاع غزة أيضا في حالة هدوء طالما هناك حماس تعتبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي العدو التقليدي، والمحاذير الأمنية والانتهاء من السياج الفاصل على الحدود الشرقية والشمالية لغزة، هذا يعتبر بأن التعامل الإسرائيلي تجاه قطاع غزة مؤقت، وإسرائيل تتعامل مع قطاع غزة بحسب مصلحتها الأمنية والسياسية، وبالتالي هي تحرك أي شيء في قطاع غزة في الوقت الذي تريده إسرائيل، وفي المقابل لا شيء يدوم على الإطلاق في قطاع غزة، حتى الأموال التي كانت تدخل في عهد نتنياهو حتى هذه اللحظة لم تدخل إلى قطاع غزة ولكنها تدخل للعائلات ولا تدخل لموظفي حماس. أي خطوة تخطوها إسرائيل أو تقدم عليها كاغتيال أو كاستهداف أحد الشخصيات سيكون هناك رد فعل، ولكن أنا أعتقد إذا تمت يعني التصريح أحد قيادات الجيش الإسرائيلي عندما قال بأنه سيستهدف أي مكان لدى يعني يحافظ على قوة حماس العسكرية سيتم استهداف، وهذا معنى لأن قد تستهدف أحد القيادات أو الأشخاص في الخارج وليس في قطاع غزة، وهذا سيشكل ضربة كبيرة بالنسبة لحماس، وبالتالي هي معنية بشكل أو بآخر أن تتعامل بنفس الطريقة التي تتعامل بها حماس الآن بأن تصعد الأمور خارج قطاع غزة.
طبعا إلى جانب التهديدات التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب طبعا تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية واتهام الاحتلال لحركة حماس تحديدا بإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، كان هناك مناورات عسكرية أطلقتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في إطار تطوير قدراتها العسكرية، وكذلك استعدادا لأي طارئ وأي عدوان قد يقدم عليه الاحتلال ضد القطاع، حيث أطلقت غرفة العمليات المشتركة تابعة لفصائل المقاومة في غزة مناورة عسكرية تحت عنوان الركن الشديد 2، تستمر طبعا لعدة أيام وتهدف لرفع الجهوزية القتالية وتعزيز التنسيق بين الأجنحة العسكرية المختلفة. عن تفاصيل هذه المناورات مع الزميل سامي مشتهى.
في ظل تنامي التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومع استمرار تضييق الحصار وعدم التحرك بملف الإعمار وتصاعد الهجمة الإسرائيلية في القدس المحتلة وزيادة هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، انطلقت مناورات الركن الشديد 2 لتوجه المقاومة الفلسطينية من خلالها رسائل لأطراف عديدة. غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة في غزة أطلقت مناورة عسكرية كبرى تحت عنوان الركن الشديد 2، تستمر لعدة أيام بهدف رفع الجهوزية القتالية وتعزيز التنسيق بين الأجنحة العسكرية المختلفة. المناورة تأتي بعد مناورات أجرتها كتائب القسام مؤخرا، وفي وقت يجري فيه الاحتلال مناورات مكثفة أجرى خلالها 3 مناورات في نوفمبر الماضي، واحدة منها استمرت شهرا كاملا لاختبار جهوزية قواته للانتقال سريعا إلى حالة حرب في جبهات متعددة. الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي أيمن الرفاتي قال إن هذه المناورات الفلسطينية تهدف إلى قياس استعدادات فصائل المقاومة لأي مواجهة عسكرية، ومن ثم زيادة ثقة الجمهور الفلسطيني بخيار المقاومة، وتأكيد أن هذا الخيار يستطيع الشعب من خلاله تحقيق أهداف وإنجازات سياسية وإنسانية. ورأى الرفاتي أن المناورات تحمل رسائل الاحتلال أن المقاومة مستعدة لأي مواجهة جديدة، وأن تهديدات المقاومة التي تخرج عند الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية والتي كان آخرها ضد الأسيرات هي تهديدات حقيقية وواقعية، وقد تقود لذهاب المقاومة لمواجهة عسكرية جديدة مع الاحتلال. وتتميز المناورة أنها تتشارك فيها الفصائل الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وتحاكي الهجوم وليس الدفاع كما حدث بمناورة الركن الشديد 1 التي انطلقت أواخر العام الماضي بحسب المختص في الشأن الأمني محمد أبو هربيد. وأشار إلى أن المناورات تزيد من التقارب الميدانية العمليات لفصائل المقاومة، وأن المناورات تساعد على تنسيق عمل الأجهزة العسكرية ضمن منظومة عمل مشتركة، وهي تأتي لإيصال رسائل الاحتلال على جهوزيتها الكاملة.
نتابع في الملفات البارزة في الصحافة الإسرائيلية لهذا الأسبوع، ومن أبرز هذه الملفات أيضا مصادقة حكومة الاحتلال على خطة استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة في الجولان، إضافة لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، لتشمل الخطة بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل من 23,000 إلى 50,000 في الأعوام المقبلة. طبعا كان هناك رد فعل من قبل حركة حماس على هذه الخطة الاستيطانية الجديدة، حيث قالت الحركة أن تصديق حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل هو عدوان جديد ولن يفلح في تغيير حقائق التاريخ. عن تفاصيل هذا المشروع الاستيطاني الجديد نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
أكثر من 7000 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود في هضبة الجنان المحتل في السنوات الخمس القادمة، هو الهدف الجديد لليمين الإسرائيلي. حكومة نفتالي بنت وافقت على الخطة التي تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار لمضاعفة عدد اليهود في الجولان بعد 40 عاما من ضم الهضبة السورية المحتلة.
بعد سنوات عديدة من الجمود فيما يتعلق بتنشيط الحياة، هدفنا اليوم هو مضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان. نخصص موارد كبيرة لذلك، وأود أن أشكر جميع الدوائر الحكومية. حوالي مليار شيكل ستحول الهضبة إلى مكان رائع للعيش.
بينيت تحدث عن استمرار السياسة الأمريكية الداعمة لتل أبيب، وذكر باعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في عام 2019، إلى أن المراقبين يعزون الخطوة إلى بحث نفتالي بنت عن مشاريع جديدة من شأنها أن تغطي الأزمات التي تمر بها حكومته.
عودتنا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أنه عندما يكون هناك أزمة داخل هذه الحكومات بأنها تعلن عن فرص عدوانية جديدة بإقامة مستوطنات وبؤر استيطانية في الأراضي المحتلة وفي منطقة الجولان السوري المحتل.
هذا ويستوطن حوالي 25 ألف يهودي في مرتفعات الجولان، إلى جانب 23 ألف درزي ظلوا في أراضيهم بعد أن استولت عليها إسرائيل. وضمت تل أبيب المنطقة في 14 كانون الأول ديسمبر عام 1981، وهي الخطوة التي لم تعترف بها معظم حكومات المجتمع الدولي.
أيضا على وقع التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران، وعن إمكانية تنفيذ هجوم ضد المواقع الإيرانية التي تتهمها إسرائيل بتخصيب اليورانيوم. في هذا الإطار صادقت لجنة المالية في الكنيسة الإسرائيلية على إضافة مالية تصل إلى 1.5 مليار شيكل لدعم الجيش الإسرائيلي استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران، وذلك بعد المصادقة على تحويل 7.4 مليار شيكل. ويقول موقع دعوت أحرنوت العبري أن هذه الميزانية مخصصة لشراء أسلحة لسلاح الجو الإسرائيلي من إنتاج الولايات المتحدة، لكن لم يتم توضيح الهدف الحقيقي من وراء شراء هذه الأسلحة. ويضيف الموقع العبري أنه تقرر أن تحول الميزانية لوزارة الجيش الإسرائيلي تحت إطار تحويلة سرية على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الجيش. وفي شهر تموز يوليو الماضي تم الاتفاق على تخصيص الميزانية العامة الإسرائيلية مبلغ 58 مليار شيكل لميزانية الجيش، ما يعني زيادة هذه الميزانية بسبعة مليارات شيكل عن ميزانية الأمن لعام 2021. وأشار الموقع العبري إلى أن إنفاق الجيش الإسرائيلي ينبع من الاستعداد لهجوم إسرائيلي محتمل في إيران وتصاعد الهجمات الإسرائيلية في سوريا والتسلح مجددا بذخيرة في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة. إذا كان هذا كل ما لدينا من ملفات هامة وبارزة في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي الصحافة العبرية لهذا الأسبوع. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على الآخر. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.